عليه وسلم، أي قل لهؤلاء الذين يسألونك عن الساعة يظنون أن عندك شيء من علم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي نفعا فأنفعها ولا أملك بأن أدفع عنها ضرا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر وحده. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما المراد بهذا الغيب؟ لو كنت أعلم الغيب، نعم قيل المراد به الموت، لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من الخير، ولكن هذا رده بعض المفسرين حيث قال إن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني لا ينقص ولا يمكن أن يزيد فيه، لأنه يأتي بما يستطيعه صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد لو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم غلاء الأسعار ورخصها لاستكثرت من الشيء في وقت الرخص لأجلبه في وقت الغلاء. وما مسني السوء، يعني لو كنت أعلم الغيب لحذرت ما يضرني من خسارة ومصائب، ابتعدت عنها، لكني لا أعلم ذلك. وقيل في قوله تعالى وما مسني السوء، يعني ما لم يمسني جنون، بل أنا مرسل بالنذارة والبشارة، بالنذارة للكفار والبشارة للمؤمنين. يقول الله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الخطاب خلقكم لعموم الخلق، هو الذي خلقكم، هو أي الله وحده، هو الذي خلق الخلق، خلقهم من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة، ما المراد بهذه النفس؟ آدم عليه السلام. فالله جل وعلا خلق آدم بيده، وخلق منه زوجه حواء، خلقها منه، فلما استيقظ وجدها بجواره مخلوقة منه بأمر الله جل وعلا، وخلق منها زوجها. ما المراد به؟ الزوج هو حواء. ومن المعلوم أن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، فتقول مثلا علي زوج فاطمة رضي الله عنهما، علي زوج فاطمة رضي الله عنهما، وتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يلزم أن يميز بين الزوج والزوجة في ماذا؟ في الفرائض. أما في غيرها فتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فكلمة زوج يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قال وخلق منها زوجها. والمراد بهذا الزوج المخلوق من هو؟ هي حواء عليها السلام. وخلق منها زوجها ليسكن إليها، هذا على سبيل التفضل والامتنان، فالله جل وعلا يتفضل على خلقه بأنه هو الذي خلقهم وخلق لهم ما يأنسون به ويسكنون إليه. والعلاقة بين الزوجين كما قال بعض المفسرين لا علاقة أوثق بين روحين من علاقة زوجين، وخلق منها زوجها لماذا؟ ليسكن إليها، ليستريح بها ويستأنس بها ويطمئن إليها. فالمرء إذا كانت زوجه بجواره رجلا كان أو امرأة أنس كل واحد منهما بصاحبه وارتاح إليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وخير ما اكتسب المرء بعد تقوى الله زوجة صالحة. ليسكن إليها فلما تغشاها، هذا كناية من الرب الكريم جل وعلا، فهو يكني، وهو كما قال ابن عباس الله جل وعلا حي ستير، يعني يستر ولا يتكلم جل وعلا بالألفاظ التي قد يستحيا من ذكرها إلا في مجال الحق والبيان والإيضاح الذي لا بد منه، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي من الحق. تغشاها كناية عن أنه جامعها أو علاها، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها تغشى الزوج زوجته حملت حملا خفيفا. أول مبدأ الحمل يكون خفيفا ويمضي وقت والمرأة لا تدري أهي حامل أم لا، لأنه لا يثقلها ولا تدري عنه. حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني استقرت به أو قامت به وقعدت لخفته وسهولته وعدم المشقة في أول الأمر. فلما أثقلت ارتفع الحمل وبان وثقل عليها حمله، دعوا الله ربهما الزوج والزوجة بعد وجود الحمل وتبينه وظهوره، تعلوهما وتنتابهما الشفقة والخوف والرغبة والرهبة. يشفقان ويودان أن يخرج طفلا سويا لا عاهة فيه ولا نقص، و ويخشيان ينتابهما الخوف في أن يخرج على صورة بهيمة أو يخرج ناقص الأعضاء أو يخرج فيه زيادة أعضاء أو يخرج فيه تشويه، فهما بين الخوف والرجاء في هذه الحال. دعوا الله ربهما الزوج والزوجة لأنه منسوب إليهما، وصلاحه واستقامته لهما، وحسن مظهره لهما، وعدم الاستقامة منه عليهما ضرره، وخروجه مشوه أو غير سليم الأعضاء أو فيه ما يلفت النظر من قبح أو تشويه أو زيادة أو نقص أو ضعف عقل أو غير ذلك من العيوب يضرهما ويسيء إليهما، فلذا هما بعد تبين الحمل على خوف ووجل تنتابهما الرغبة والرهبة، فلذا يضرعان إلى الله ويتوجهان إليه بالدعاء: دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا مولودا سويا مستقيما، مستقيم الخلق، لنكونن من الشاكرين. يعدان من أنفسهما خيرا بأنهما إن أعطيا ولدا ذكرا كان أو أنثى سليما من العاهات والمصائب والأمراض فإنهما يشكران الله على ذلك. دعوا الله ربهما الأبوان: لئن آتيتنا أعطيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والمرء كثيرا حينما يكون بين الخوف والرجاء يعطي من نفسه العهود والمواثيق بأن يبذل من نفسه، لكن الذي يفي من الناس قليل الذي يفي بالعهد، وإلا لو أخذ العهد على المرء قبل أن يحصل على الشيء لأعطى كل ما يطلب منه. لو قيل له: إذا تحصلت على كذا من العلم ماذا تبذل من نفسك؟ لقال خيرا وللتزم بما يستطيعه. ولو قيل له: لو أعطيت من المال كذا وملكت كذا ماذا تتصدق به؟ لوعد خيرا والتزم بالشيء الكثير. ولو قيل له: هذا الحمل الذي في بطن امرأتك إذا خرج ولدا سويا ذكرا ماذا تبذل من نفسك؟ لبذل الشيء الكثير. لكنه حينما يحصل له ذلك فضل من الله وإحسان تجده يتصور هذا الشيء أمر عادي وأنه ما ميز بكثير، ينسى أو يجحد نعمة الله عليه، فهذان الأبوان حال الخوف والوجل والرغبة والرهبة يتضرعان إلى الله جل وعلا بأنه إن رزقهما ولدا سويا ذكرا كان أو أنثى ليشكرانه على ذلك. فحينما يعطيهم الله جل وعلا الولد الصالح ينسيان التزامهما ووعدهما السابق، ينسيانه، وهذا حال الكثير من الناس، والقلة من يفي بما عاهد الله عليه، القلة من يفي، والكثير من ينسى ويجحد نعمة الله عليه. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الله جل وعلا هو المعطي وحده، ويجعلان له شريكا غيره ما أعطى وما نفع بشيء. فلما آتاهما صالحا جعلا له، جعلا لله، جعلا له شريكا فيما آتاهما. فلما أعطاهما الله جل وعلا ما طلب وما تضرع إليه به لم يخلصا فيما بعد، بل أشركا مع الله غيره من لا ينفع ولا يضر. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فيما أعطاهما. فتعالى الله، تقدس وتعاظم وارتفع جل وعلا عما أشرك به المشركون، فتعالى الله عما يشركون. ثم نعلم أن هذه الآية أولها وصدرها بلا شك أنه في آدم عليه السلام وحواء، ثم التفت الكلام منهما إلى ذريتهما، وهذا قول كثير من محقق المفسرين رحمهم الله. الكلام الأول في آدم وحواء، ثم استمر السياق بعد ذلك عن ذرية آدم وحواء لا عنهما، لأن قوله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، هذا لا يناسب في آدم عليه السلام لأنه نبي وممن أثنى الله جل وعلا عليه وهو معصوم من الشرك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، هذا لا يناسب في حق آدم لأنه لا يمكن أن يصدر منه الشرك فهو معصوم منه. إذن فأول الكلام في آدم وحواء، ثم بعد ذلك التفت إلى الكلام عن ذريتهما، كما قال كثير من المفسرين هذا في اليهود والنصارى، وبعضهم قال في اليهود أو في النصارى أو في المشركين. وقال بعض المفسرين إن الكلام كله عن آدم وحواء عليهما السلام، ذكر لذلك روايات مروية لم يصح رفعها، ولعلها من روايات أهل الكتاب، في أن حواء حملت ثم جاءها إبليس وذكر لها ما ذكر وطلب منها أن تسميه عبد الحارث، وإلا فإنه سيخرج له قرنان يشق بطنها، أو أنه سيخرج ميتا، وخوفها فأبت أن تقبل منه. وكان آدم وحواء يسميان ولدهما عبد الله وعبيد الله وغير ذلك مما عبد لله جل وعلا، فطلب منها إبليس أن تسمي ولدها الذي في بطنها إذا خرج عبد الحارث، لأنه كان اسم إبليس قبل أن يطرد من رحمة الله الحارث، فأبيا أن يسمياه عبد الحارث، فخرج الولد ميتا. ثم حملت مرة أخرى فجاءها فعرض عليها مثل ما عرض في المرة الأولى فأبت، فخرج ميتا كذلك. ثم لما كان الولد الثالث أدركهما حب الولد، فلما خرج سمياه عبد الحارث، فجعل لله شريكا في الاسم في العبودية، لأنه بدل ما يسميانه عبد الله وعبيد الله وما عبد لله سمياه عبد الحارث، فكان شريكا في الاسم لا في الاعتقاد والعبودية. وقد يقال للمرء عبد كذا وليس المراد به العبودية الخضوع الكامل، وإنما الخدمة، خدمته وقضاء ما يريد والسعي فيما يحتاج إليه، فسمياه بهذا الاسم فخرج حيا وعاش. فحصل العتاب من الله جل وعلا بقوله: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي سمياه عبد الحارث. وهذه الرواية يقول بعض المفسرين لعلها من الروايات التي رويت عن كعب الأحبار، وهي مما روي من أخبار اليهود. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا سمعنا الخبر من اليهود والنصارى ألا نصدقه ولا نكذبه. وقال المفسرون رحمهم الله: أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أوجه. إذا وردنا الخبر عن أهل الكتاب فلا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يرد في ديننا وشرعنا ما يصدقه فهذا نجزم بصدقه، وإما أن يرد في ديننا وشرعنا ما يكذبه فهذا نجزم بكذبه، وإما أن لا يرد في ديننا وشرعنا لا ما يصدقه ولا ما يكذبه فهذا نتوقف فيه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فنخشى أن نكذبهم في أمر حقيقي أو نصدقهم في أمر غير حقيقي وغير صحيح، فما شككنا فيه توقفنا فيه. والأقرب والله أعلم هو ما ذكره بعض المفسرين، ما ذكرته أولا من أن الكلام أوله في آدم وحواء وآخره في ذرية آدم ممن أتى بعده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا
لا ولا الذي خلق.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله: ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا إلفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفت. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله فمرت به، قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال قتاده: فمرت به، استبان حملها. وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العوفي عن ابن عباس: استمرت به فشكت أحملت أم لا. فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس: أشفق أن يكون بهيمة. وكذلك قال البختري وأبو مالك: أشفق أن لا يكون إنسانا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله، وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس
وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفع، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. قلت وشاذ هو هلال، وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن